بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة، وها هنا مباحث، أحدها أن الجزئية والكلية للمعنى بالذات وللفظ بالعرض، للمعنى بالحقيقة وللفظ بالمجاز. كان الحديث عن الجزء والكل، وأريد أن أضيء مسألة. قلت لكم البارحة ما عندنا مفهوم جزئي، المفاهيم كلها كلية، هذه قاعدة لا شك فيها في نظرية المفاهيم. الآن في الغرب أسسوا علما جديدا هو علم المفاهيم. الآن أريد أن أقارب المسألة فلسفيا حتى نستفيد أكثر من هذا المطلب. النفس في بعدها الإدراكي هناك تسمى بالذهن. الذهن مرتبة النفس الإدراكية، يعني النفس في مرتبة الإدراك، هذا يسمى بالذهن. فهذه النفس في الذهن وهي متعينة بالذهن، إذا كانت في مرتبة دانية تعاين المحسوسات، هناك المعنى الحسي يكون جزئيا. النفس هي في مرتبة أرقى، المعنى هناك يتصف بالكلية، فتستطيع أن تقسم المعنى باعتبار المرتبة. المرتبة الدانية يكون جزئيا، مرتبة أعلى يكون كليا. هذه مقاربة فلسفية. ما معنى الكلية؟ سريان الصدق في أشخاص كثيرة. الإنسان كمعنى كلي يسري في زيد، علي، طه، ليلى، زينب، رقية، بلال، سلمان، وهكذا. سريان الصدق، تقول زيد إنسان يعني صدق عليه الإنسان، بلال إنسان صدق عليه الإنسان، علي إنسان صدق عليه الإنسان، رقية إنسان صدق عليها الإنسان، ليلى إنسان صدق عليها الإنسان. المعنى الجزئي يعني الأدنى، هذا يتصل مباشرة بالشخص، الشخص الوجودي، لا يتعامل مع الماهية المثالية كالإنسان الكلي، لا، مع الشخص مباشرة في اتصال. إذا غاب الشخص من فضاء الإحساس يلقى إلى الخيال. زيد المحسوس هو زيد المتخيل فقط. الفارق مرة نكون في اتصال مباشر، لا، قد يختفي الفضاء الحسي فنبقى في الخيال، أما زيد هو زيد جزئي جزئي. هذه المسألة فما جيدا. بوصفك طالبا في الحوزة أو في الجامعة، وستنفتح شئت أم أبيت على الحكمة المتعالية، فأفيدك هذه الإفادة. عند صدر المتألهين نتعامل مع الوجود وليس مع الماهية المثالية. الماهية المثالية عنده لا تدخل دار الوجود مطلقا، وهذا هو الحق، لأن لا معنى للأمر المثالي إيديال أن يكون متحققا، بمجرد أن تقول الماهية متحققة فقد ضربت المثالية، بمجرد أن تقول الماهية مثالية فقد ضربت التحقق، الحق مع صدر المتألي. إذن ماذا عندنا عند صدر المتألي؟ عندنا وجود الإنسان. هذا الوجود الإنسان يسري، ينبسط. هذا السريان الانبساطي، ليس السريان الصدقي. السريان الصدقي وصف للكل المنطقي، يعني نحن في النظم الذهني، في النظم المنطقي. الكل السعي يعني وجود الإنسان الذي يسري ويتعين في مصادق متعددة، هذا الكل السعي وصف لمن؟ وصف للوجود. الوجود يعني عالم التحقق، هذا الكل السعي. الكل السعي سريان انبساطي، ليس سريانا صدقيا. لا نتعامل هناك مع المفاهيم، نتعامل مع الوجود، حقيقة واحدة إنسانية سارية. هذه سجلها عندك. فعندنا كل منطقي وعندنا كل سعي. كل منطقي ينتمي إلى النظم المنطقي، عالم الذهن والإدراك، والكل السعي ينتمي إلى عالم الوجود في النموذج الصدراني. جيد، هنا يقول، وها هنا مباحث، أحدها أن الجزئية والكلية للمعنى بالذات وللفظ بالعرض. خذ هذا المثال، معنى الإنسان كلي أم لا؟ نعم، تقول كلي، إنه يسري صدقا على أشخاص كثيرة. جميل، هل هذه الأشخاص كطه وبلال وعلي ورقية وزينب وفاطمة و يسري فيها اللفظ أم يسري فيها المعنى الإنساني، الحقيقة الإنسانية؟ تقول واضح شيخنا العزيز، معنى لي سريان اللفظ، هذا وضع اعتباري جعلي لا قيمة له، للتواصل فقط، تواصل بين الأفراد في المجتمع المدني. بلال إنسان حقيقة، علي إنسان حقيقة، رقية إنسان حقيقة. إذن هذا السريان الصدق لمن؟ للمعنى أم لللفظ؟ تقول للمعنى، واضحة جدا. إذن إذا قلت لفظ الإنسان يسري صدقا على كثير، هذا بالتجوز، يعني بالعرض وليس بالحقيقة. المعنى هو الذي يسري صدقا. أن الجزئية والكلية للمعنى بالذات وللفظ بالعرض، هذه واضح. جيدا، ثانيا أن الجزئية والكلية من المعقولات الثانية العارضة للمعقولات الأولى، إذ ليست الجزئية ولا الكلية بماهية متفردة مستقلة في العقول. في العقول، هذا بحث في غاية العمق وفي غاية الجمال. أقارب المسألة مدرسيا كما هي في المدرسة، ما ندرسه في الحوزة. كيف وصلنا إلى الجزئية وإلى الكلية؟ يقولون هكذا، عندك أنت هذه الأشخاص الخارجية، إذا تعاملت مع شخص ما كبلال متشخص الذي لا يسري صدقا، يتشخص خلاص انتهى الأمر، لا يمكن أن يصدق على كثيرين، صرت تتعين في الحس. كيف تتعين في الحس؟ هذا بحث معرفي وفلسفي. هذا الاحتكاك مع الواقع الخارجي، الاحتكاك بالبصر، أرى بلالا أو أرى زيدا، أو الاحتكاك اللمسي مثلا، في احتكاك، يعني في تأثير وتأثر، عملية التأثير والتأثر. هذه العملية عملية فيزيائية، فيزيائية وفيزيولوجية، فسلجية وفيزيائية. هل هي إدراك؟ لا أبدا، لم نصل بعد إلى مرتبة الإدراك، لازلنا في الفيزياء والفسلجة. فيزياء لأن ذبذبات ضوئية تأتيني من زيد من بلال وتستقر في البصيرة، ثم تأتي العملية الفسلجية أعصاب ومخ، ثم النفس ترقى أو تصنع صورة إدراكية، صورة حسية جزئية. لماذا جزئية؟ لأنها مختصة بهذا بلال المتشخص فقط، لا يمكن أن تسري صدقا على كثير. هذه القصة، فنقول بلال جزئي، ثم نسأل نفسي من الأول في الإدراك؟ حتما المعطى الحسي، يعني بلال، يعني زيد، يعني ليلى. ثم وصف الجزئية يأتي في المرتبة الثانية، يعني يعقل بعد تعقل الموضوع. الموضوع ما هو؟ قد يكون زيدا، قد يكون بلالا، قد تكون رقية، لا يهم الموضوع، المهم هو الذي يتعقل في المرتبة الأولى. الجزئية تأتي في المرتبة الثانية، يعني هي تعين لزيد، تعين لليلى، أين؟ في أفق الإدراك الأدنى، يعني الإدراك الحسي. فتقول زيد جزئي، يعني هذا الإدراك في أفق النفس الدانية جزئي. ما معنى؟ يعني متصل بشخص فقط ولا يمكن أن يسري إلى غيره. إذن الجزئية وصف لما هو في النفس، يعني المعقول الأولي هنا ليس بمعقول أولي، هنا محسوس أولي، لأننا في المرتبة الدانية، فنقول جزئية. فالجزئية تعقلت، يعني أدركت في المرتبة الثانية، يعني تعقلت في المرتبة الثانية، فتكون من صنخ المعقولات الثانية المنطقية. فالمعقول الثاني المنطقي الذي هو موضوع علم المنطق، كما أثبت هذا الأمر ابن سينا والمحقق الطوسي في كتبهما المنطقية، وهو الصح، المعقول الثاني على مبنى المدرسة، أنا أقارب المسألة مدرسيا. إذن المعقول الثاني تعين بالجزئية، هذا هو معنى، هذا هو معنى العرض الذاتي في أفق الإدراك في النظم المنطقي. عندي بلال، بلال ما هو؟ بلال بلال، لا زيادة ولا نقصان، حتى لونه لا يدخل في هويته، طوله لا يدخل في هويته، علمه لا يدخل في هويته على مبنى المدرسة، خصوصا على مبنى المشاء. بلال بلال حمل الأولي كما سيأتي بيانه في باب الحمل. بلال في دائرة الإدراك الجزئي نقول جزئي، يعني لا يصدق على كثير. خلينا من بلال وروح إلى الجزئية، الجزئية لوحدها تعرض من؟ تعرض بلال، تعرضه برانيا غريبة أم لا؟ بلال في دائرة الإدراك الحسي، ليس بلال خارجي، بلال الإدراكي كصورة إدراكية حسية، تنطبق على كثير؟ تقول لا شيخنا العزيز، هذه تصدق فقط على بلال المتشخص، هذه الجزئية. فعرضته الجزئية، إذن هذا العروض أين؟ في أفق النظم المنطقي، في أفق النظم المنطقي، يعني في ثنائية بلال والجزئية في عروض، عرض ذاتي أو عرضي ذاتي، عرضي أدق ليس العرض، عرضي ذاتي، عرضي، لاحظت هذه الثنائية. ثم نقول بلال جزئي، بلال الإدراكي ليس بلال خارجي، بلال خارجي عنده جزئية صحيح، إلا أن تلك الجزئية جزئية فلسفية في النظم الوجودي، النظم التحققي، لا هنا نحن في النظم الإدراكي، في النظم المنطقي. عرضي يعني عرضه، التسق به، أضفناه، غريب أم من صنخه، من ذاته، لا من ذاته، تعين من تعيناته الحقيقية، هذا هو الذاتي، عرضي ذاتي. يعني أنت تأتي بمنشار مادي حديدي، أو بمنشار نظري، أو بمنشار ميتافيزيقي، أو بمنشار إعجازي، لا يمكن أن تفكك بين بلال والجزئية أبدا. هذا هو الشأن، هذا هو التعين، هذا هو العرضي الذاتي. حقيقته حقيقة بلال، ولهذا يسميه الشيخ جواد آمني في درسه الفلسفي وجود ربطي، وجود ربطي. هذه التعينات في كل العلوم بدون استثناء، العلوم الحقيقية طبعا لا هوية لها، التعين لا هوية له. لماذا؟ لأنه هو الموضوع بنحوين، هذا النحو ليس له واقعية. يعني أنت ما عندك في الذين بلال كصورة حسية وعندك الجزئية، لا لا لا، هو بلال بنحوين. مثل الجلوس، جلوسي أنا الآن، هل هناك شيخ فضيل وجلوس ينضم إليه، أم الجلوس هو الشيخ فضيل بنحوين؟ هذا النحو هو الذي يسمى التعين، يسمى بالعرضي الذاتي، لا هوية له، وجود ربطي. إذن يعقل في المرتبة الثانية، إذن هو تعين من تعينات المعقول الثاني المنطقي، فينتمي إلى ماذا؟ ينتمي إلى الحقل المنطقي. نأتي الآن إلى الكلية، أي في المعنى الراقي، يعني المعنى العقلي، الإنسان كحقيقة مثالية، كلي، نعم كلي. فتأتي الكلية، ننسى الإنسان، نركز على الكلية. الكلية تعقلت بعد تعقل الإنسان، صحيح؟ إذن معقول ثاني أين؟ في النظم المنطقي. إذن معقول ثاني منطقي. ما معنى الكلية؟ هذا الإنسان المثالي إذا دخل في الوجود وصار متشخصا في أشخاص، لا ينحصر في شخص واحد، يسري السريان الصدقي عند صدر المتعلنين، ما عندنا الإنسان، عندنا وجود الإنسان يسري بسريان انبساطي الكل السعي. هذه القصة. ولهذا يقول وأن الجزئية والكلية من المعقولات الثانية، قيدها من المعقولات الثانية في النظم المنطقي، يعني معقولات ثانية منطقية، تعينات لموضوع علم المنطق الذي هو المعقول الثاني المنطقي. العارضة، بالعارضة بينت لكم العروض في النظم المنطقي، يمكننا أن نفكك بين بلال والجزئية، بين الإنسان والكلية، ثم نلصق بينهما. نعم، العارضة للمعقولات الأولى، المعقولات الأولى في المرتبة العالية عندنا الإنسان، هذا المعقول، وعندنا المحسوس. المحسوس لا تقول له معقول، قل مدرك. لو قال هكذا أن الجزئية والكلية من المعقولات الثانية العارضة للمدركات الأولى، كان جيد. المدرك يشمل المرتبة العقلية والمرتبة الحسية. إذ ليست الجزئية ولا الكلية بماهية متفردة مستقلة في العقول. هذه العبارة اكتب تحتها سطرها الأحمر، هذا هو معنى الوجود الربطي. ما عندنا هذه الحيثيات مستقلة. تقول شيخنا العزيز الآن أنت تفضلت وقلت أفكك بين بلال والجزئية، إذن الجزئية تعينت مستقلة في العقل، لا، هذا اعتبار، هذا عالم الاعتبار، اعتبار. أما في الحقيقة لا يمكن، لا بالمنشار الحديدي ولا باللازيري ولا بالمنشار الإعجازي، لك فقط بالاعتبار. أعتبر بلالا لوحدي، وأعتبر الحيثية لوحدها. إذ ليست الجزئية ولا الكلية بماهية متفردة مستقلة في العقول، وهذه خاصية المحمولات العلمية كلها من هذا الصنف، كلها من هذا السرق. عندك أنت حديدة، إذا تركتها تنجذب وتسقط، يعني ثقيلة، تتصف بالثقل، تقول حديدة ثقيلة. الثقل هنا كيان مستقل، أما هو حيثية للحديد، تعين للحديد، تعين للحديد، يعني الحديد بنحوه. نعم، أنا أشير إلى هذه النقاط حتى يدخل الطالب العزيز إلى دراسة المعقول والعرفان وفلسفة الأخلاق و من العلوم الراقية مجهزا. نعم. إذا كانت هذه المعقولات المنطقية لا هوية لها وإنما هي تعينات فتنعت بالبساطة، لا معنى للتركيب فيها لأن لا هوية لها، انتزاعية يعني ليست مستقلة، تحليلية. وكثير من المواصفات نعم لا تمر بالحس والخيال، تعرض مقولات متعددة لا تقبل التعريف الحدي يعني بالجنس والفصل من باب سلبة بانتفاء الموضوع. هذه الأمور بيناها في الدراسات الفلسفية، أكررها هنا للطالب العزيز حتى يستعد في الدراسات الفلسفية لهذه المسائل، إنها هناك تتجلى بعمق. وثالثها أن الكل على ستة أقسام بالنظر إلى وجود أفراده في الخارج، يخرج إلى النظم التحققي ويبحث عن مصادق هذا الكلي أو أقسام هذا الكلي. إذن الكلي، دقق جيد، الكلي يعني الطبيعة وليس المعقول المنطقي، الطبيعة التي تتصف بالكلية، يعني الإنسان، يعني الشمس، يعني الذهب، هذا الكلي، يعني من تعين بالصدق على كثيرين، يعني الطبيعة الخلقية. نعم. يقول لها أقسام متعددة، أحدها أن يكون ممتنع الوجود في الخارج كشريك الباري. شريك الباري حقيقة مثالية، حقيقة مثالية صنعية اعتبارية. لماذا؟ لأنها ليس لها منشأ انتزاع واقعي متحقق، نعم لها منشأ انتزاع ادعائي، فلا يمكن أن يكون لها مصداق تسري فيه صدقان. ما عندنا مصادق واقعية نقول هذا شريك الباري واحد، هذا شريك الباري ثاني، هذا الشريك الباري الثالث، لا هذا يستحيل لبرهان التوحيد في الإلهيات. أن يكون ممتنع الوجود في الخارج كشريك الباري، شريك الباري كلي في النظم المنطقي يصدق على كثيرين، في النظم في التحقق يقول لا. لاحظت هذا التفكيك كم جميل؟ إذا ما فككنا بين النظم المنطقي وأحكامه والنظم تحققي وأحكامه لا تفهم هذه الأمور، شيء عجيب. شريك الباري كحقيقة مثالية ادعائية وخرطية كلية، نعم لأن هذا في النظم المنطقي، في الخارج أصلا لا أثر لها ولا عين، مستحيل تحقق. ولهذا يقول شريك الباري مستحيل، شريك الباري مستحيل، ما معنى مستحيل؟ مادة ليست محمولا. لماذا أنا أركز على هذه النقاط؟ لأنها في غاية الأهمية. عندي تجربة تدريسية طويلة، الطلاب ما يعلموهم هذه النكات الأساسية، فيبقى الطالب مشوشا في ذهنه ولا يجتهد، لا يصير محققا. لماذا؟ لأن المفاهيم إذا بقيت مغلقة ومبهمة لا يستطيع أن يتحرك فكريا. متى يبدع؟ إذا اتضحت كل الأمور لديه ثم يبدأ يكتشف الجديد أو الثغرات. إذن شريك الباري يستحيل، مستحيل، مستحيل ليس محمولا، لأن المواد لا تكون محمولا. المواد ثلاثة، ما هي؟ الاستحالة والإمكان والوجوب، لا تكون محمولات يا ناس. شريك الباري موجود، يعني نحمل الموجودية على شريك الباري، يعني نعطيه التحقق. الفتوى ما هي؟ مستحيل، مستحيل أن تعطيه التحقق. إذن القضية عندنا قضيتان، قضية الأولى مضللة، شريك الباري مستحيل، هذه مضللة، قضية معيارية. قضية الإدراكية ما هي؟ شريك الباري موجود، يعني تعطي الموجودية لشريك الباري، وبرهان التوحيد ينفي هذا مطلقا، فتقول مستحيل، تستدرك ذلك مستحيل. يعني هذه العملية وهذا الحمل وهذا هذه الهلية البسيطة مستحيل. أين؟ في النظم التحققي. نعم. والتحليل نفسه يصدق على الإنسان ممكن، الإمكان جهة، الإنسان موجود بالإمكان، معنى قد يدخل دار الوجود وقد لا يدخل. نعم. أنا لا أستطيع أن أفصل هذه الأمور في درس المنطق لأنها مسائل فلسفية، أعطيها للطالب هو يسجلها فتنفعه في الدراسات العليا. أن يكون ممتنع الوجود في الخارج كشريك الباري بيناه، هذا هو المصداق الأول. عندنا طبيعة اختراعية لا مصداق لها، يعني هي كلية تصدق على كثير، إلا أن في النظم التحققي هناك الحكومة تقول لا يمكن لأي مصداق أن يدخل دار الوجود. وثانيها أن يكون ممكن الوجود لكنه غير موجود في الخارج أصلا، كالعنقاء. العنقاء كطبيعة مهوية يمكن أن يخلقها الله تعالى، طير أسطوري يمكن يخلقه، لكن دار الوجود غير متحقق. إذن العنقاء كماهية اختراعية تصدق على كثير في النظم المنطقي، في النظم الخارجي لا تجد لها مصداقا مطلقا، ليس كشريك الباري. شريك الباري يستحيل الدخول، العنقاء يمكن أن تدخل، يعني دار الوجود قولها أهلا وسهلا، إلا أن موجبات الدخول غير متحققة، فليس لها مصداق خارجي مع أن ممكن. وثالثها أن يكون موجودا، يعني دخل دار الوجود، هذه الطبيعة دخلت دار الوجود، لكن الموجود منه، من هذا الكلي يعني هذه الطبيعة، فرد واحد مع امتناع مثله كواجب الوجود. هل الواجب الوجود طبيعة مثالية عند المشاء؟ نعم، عند المشاء نعم. إذن شريك الباري كطبيعة كلية نعم يصدق على كثيرين في النظم التحققي دار الوجود، الفتوى تقول ينحصر في مصداق واحد، هذا هو التوحيد. نعم. إذن لا يمكن أن تكون أنداد لواجب الوجود في دار الوجود. ورابعها أن يكون الموجود واحدا مع إمكان مثله كالشمس، الشمس طبيعة مثالية، إذن تصدق على كثيرين في النظم المنطقي. نأتي إلى المصداق، عثرنا على شمس واحدة فقط، يمكن أن تنوجد شموس أخرى؟ نعم يمكن، نعم يمكن، في اتساع للقبول. وخامسها أن يكون الموجود منه كثيرا متناهيا كالكواكب السيارة في المنظومة الشمسية، الكوكب الذي ينتمي إلى المنظومة الشمسية بهذا الشرط، محدود المصادق؟ نعم محدود المصادق. الكوكب كان كحقيقة مثالية يصدق على كثيرين، لكن في المنظومة الشمسية شروطها الخاصة الوجودية تتسع فقط لمجموعة من الكواكب. وسادسها أن يكون غير متناهي كالنفوس الناطقة، يعني الإنسان، الإنسان كحقيقة مثالية عند انبساط صدقي لا يتناهى. نعم، إلا إذا ورث الله تعالى هذا الكون وهذه النشأة. والمصنف رحمه الله اقتصر على بعضها في المتن، لم يأتي بجميعها. يقول والمانع مفهومه من وقوع الشرك فيه جزئي كزيد المشار إليه، هذا زيد، وغير المانع كليون، يعني الطبيعة التي تسري صدقا على كثير كالإنسان، وهذا هو السادس في كلام العلامة الحلي، وإن لم يقع فيه شركة كالشمس، وهو الرابع في كلام العلامة الحلي، والعنقاء وهو الثاني في كلام العلامة الحلي، اقتصر على بعضها لأن الباقي واضح جدا، والمصنف رحمه الله اقتصر على بعضها، على بعض هذه المصادق للكل، لأن فيه في كلامه في متنه تنبيها على الباقي، لأنه ذكر أحد قسمي ما يكون الموجود منه كثيرا، وأحد قسمي ما يكون الموجود منه واحدا، وأحد قسمي ما لا يوجد منه شيئا أصلا، وبه يحصل التنبيه على القسم المتروك في كل واحد من المراتب. يعني يمكن لك أن تستخرجها لوحدك. وها هنا مباحث أخرى لا نطول بذكرها، ذكرناها في كتاب الأسرار صفحة 21 مطبوع الكتاب. نعم، حمل المواطأة هو والاشتقاق ذو هو يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.